السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا، حياكم وبياكم وجعل فردوس مثواي ومثواكم اللهم آمين. عدنا والعود أحمد بعد الحج، والحمد لله نستأنف الدروس العلمية، وأسأل الله تبارك وتعالى ألا يحرمني وإياكم الأجر، وألا يحرمني وإياكم العلم، وألا يحرمني وإياكم العمل، وألا يحرمني وإياكم الدعوة ونشر هذا العلم، اللهم آمين. وما زلنا مع كتاب تلخيص مختصر المقنع للشيخ عبد الوهاب بن عبد الرحمن الفارس رحمه الله تبارك وتعالى، والمتوفى سنة 1403 من الهجرة، رحمه الله رحمة واسعة وغفر له وجعل هذا الذي ندرسه في ميزان حسناته. وهذا يدخل، والعلم عند الله تبارك وتعالى، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، أو صدقة جارية. وهذا علم ينتفع به، هذا الذي تركه علم ينتفع به. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا في ميزان حسناته وأن يغفر له، رحمه الله تبارك وتعالى. ونحن في ليلة الأربعاء، ليلة 28 من شهر ذي الحجة لسنة 43 و400 و1000 من هجرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، الموافق ليلة 27 من الشهر السابع لسنة 22 و2000 من ميلاد المسيح عليه السلام، في ضاحية الصديق في مسجد خالد الياقوت رحمه الله تبارك وتعالى. وصلنا إلى باب مسح الخفين. سم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللحاضرين أجمعين، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: باب مسح الخفين. تعريف الخفين: كل ما يلبس في القدمين من جلد وغيره. حكم المسح على الخفين: رخصة، ويصح على الخفين والجوربين إذا كانا صفيقا والجرموقين بشروط.
نعم، المسح على الخفين، باب المسح على الخفين. الخف هو ما يلبس على القدم، ما يلبس على القدم عادة يكون من جلد، وحين يكون من غير الجلد، لكن هو ما تغطى به القدم يقال له الخف، وغالبا ما يكون من الجلد كما قلنا. وحكمه رخصة، الجواز، ليس بسنة وليس ببدعة، فلا يقال يستحب المسح على الخفين، ولا يقال يستحب غسل القدمين، ولكن الذي يظهر أنه يستحب أن لا يتكلف الإنسان في هذا الموضوع. إن كان لابسا للخفين مسح عليهم، وإن كان نازعا للخفين غسل قدميه، فلا يتعمد أن يلبس الخفين ليمسح عليهم ويقول أريد أن أطبق السنة. لا، ليست سنة هذه، وإنما هي من المباح، هي من المباح، فهي رخصة. المسح على الخفين رخصة. قال: ويصح على الخفين وعلى الجوربين، لأن المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، فلذلك نبه على الجوربين. والمسح على الخفين ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم بأحاديث كثيرة عن كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى بلغت يعني أكثر من 15 حديثا. وهذه المسألة مما يستغرب له أنها تذكر في كتب العقائد، يعني تجدها في الطحاوية، تجدها في الوسطية، تجدها في بعض رسائل العقيدة خاصة بالنسبة للسابقين، يذكرون ونرى المسح على الخفين، ونرى المسح على الخفين، يذكرون في كتب العقائد أنها مسألة إيش؟ فقهية، وتذكر في مسألة، لأنه لم يخالف المسح على الخفين إلا أهل البدع، فصارت علامة فاصلة بين أهل السنة وأهل البدعة المسح على الخفين. فأهل السنة يرون كلهم بإجماعهم المسح على الخفين، بينما يرى الشيعة والخوارج عدم جواز المسح على الخفين. فلذلك نبه على هذه المسألة علماء أهل السنة في مسائل العقيدة، ليبينوا أن هذه المسائل التي خولف فيها أهل السنة من قبل المخالفين للسنة. قال: ويصح على الخفين والجوربين. والثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم مسح الخفين، أما الجوربان فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم مسح عليهما. نعم جاء حديث عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين، لكن لا يثبت على الصحيح، لا يثبت، وإنما الثابت عنه المسح على الخفين. وأما الجوربان فالثابت عن الصحابة رضي الله عنهم أنه مسح على الجوربين، أما عن النبي صلى الله عليه وسلم فلم يثبت من هذا شيء، وإنما الثابت عنه المسح على الخفين. ثم قال إذا كان صفيقا، يعني الجوربين، لأن الخف لا بد أن يكون صفيق، هو من جلد أصلا، هو صفيق في حد ذاته أصلا، ولا يشترط هذا في الخف أصلا، وإنما يشترط هذا في الجوربين كما سيأتي، يشترطون في الجوربين أن يكونا صفيقين، يعني الجوربين. وإنما قال إن كان إذا كان صفيقا لينبه أن صفيقا تعود على الجوربين لا تعود على الخفين، خشيا المؤلف إذا قال إذا كان صفيقين أن الإنسان يذهب ذهنه إلى الخف أيضا، لا هو يذهب يريد الجورب، أنه يشترط أن يكون صفيقا ليشابه الخف، ليشابه الخف، لأن الجورب قد يكون من الكتان، قد يكون من غيره من البلاستيك أو غيره أو كذا، طيب فما يعني يدخل فيه غير الجلد، الجورب ما يكون، يكون من كتان، يكون من شنو بعد الخف الجورب الحين الجوارب، ها اي قطن كتان، وبعد بلاستر يسمونه بوليستر، عارف شلون، وما شابه ذلك من الامور. فلذلك قال لابد ان يكون صفيقا، لابد ان يكون صفيقا، وياتي الكلام عليه ان شاء الله تبارك وتعالى. قال والجرموقين بشروط، يعني ايضا يجوز المسح على الجرموقين. الجرموق هو خف قصير، الجرموق هو الخف القصير اللي حنا نسميه نص بوت هذا مثلا، بس ليس حذاء خفا، ولكن يكون قصيرا يعني بعد الكعب مباشرة، إذا ارتفع زيادة صار خفا، وهذا الفرق بين الجرموق والخف. نعم
أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله شروط المسح على الخفين سبعة. الشرط الأول لبسهما بعد كمال الطهارة بالماء. الشرط الثاني سترهما لمحل الفرض ولو بربطهما. الشرط الثالث إمكان المشي بهما عرفا. الشرط الرابع ثبوتهما بنفسهما. الشرط الخامس إباحتهما. الشرط السادس طهارة عينهما. الشرط السابع عدم وصفهما البشرة.
نعم هذا يدخل في الخفين والجوربين، هذا يدخل الخفين والجوربين. أول شيء لبسهما على كمال الطهارة بالماء، ولم يقل لبسهما بعد الطهارة، وإنما قال بعد كمال الطهارة. الفرق بين الطهارة وكمال الطهارة أن هذا يلبس على القدم، أن هذا يلبس على القدم، فلو قدر أن إنسانا توضأ غسل كفيه وتمضمض واستنشق وغسل وجهه وغسل يديه ومسح رأسه، الآن غسل رجله اليمنى ولبس الخف الأيمن مثلا أو الجورب الأيمن، ثم غسل الرجل اليسرى ولبس، يقول لا ما يصير، لابد أن يبدأ بلبس الأول بعد انتهاء الوضوء كله، واضح؟ هذا مقصوده في كمال الطهارة، يعني ما يصير بعد ما يغسل إحدى الرجلين يلبس الخف الذي لها، وإنما ينتظر حتى ينتهي من جميع وضوئه، من جميع وضوئه ثم يلبس الخفين، هذا قوله. وهناك بعض أهل العلم يرى أنه لا يشترط كمال الطهارة، ولكن على المذهب أنه يشترط بعد كمال الطهارة. ثانيا سترهما لمحل الفرض، محل الفرض هو قول الله تبارك وتعالى وأرجلكم إلى الكعبين، هذا هو الفرض، القدم كلها إلى الكعب، هذا الفرض، القدم كلها مع الكعب، هذا هو الفرض. يقول لابد أن يكون الخف أو الجورب يغطي الكعب، فهذه الجوارب الصغيرة مثلا اللي تلبس الآن تحت الكعب هذه لا يجوز المسح عليها، لماذا؟ لا تغطي محل الفرض، لا تحت الكعب، هذه لا تغطي محل الفرض، إذن لابد أن يغطي محل الفرض. إمكان المشي بهما عرفا، يعني ما يصير هو يمشي يطيح الجورب لوحده، يعني السير اللي له مثلا ما في سير مثلا راخي مثلا يطيح، كل ما يمشي طاح، لا لابد أن يكون ثابتا بنفسه بإمكان المشي به، يعني يقول لا أنا ما راح أمشي، يقول لا لازم هو يكون ثابت، وهذا الشرط نازع فيه بعض أهل العلم. قال ثبوتهما بنفسهما، وبعض أهل العلم قال لا ثبوتهما ولو بربطهما، مو شرط يعني ثبوتهما بنفسهما، لا لو ثبتا بغير أنفسهما يعني يربط بخيط خارجي لا بأس بذلك إن شاء الله تعالى. إباحتهما يعني ما يكون هذا الخف أو الجورب مسروقا أو مغصوبا من أحد، ولكن يكون مباحا حلالا، وهذا يدخل في موضوع اللي هو الصلاة في الأرض المغصوبة كما سيأتي، ومر بنا الماء المغصوب الوضوء به وكذا. فهنا يشترطون أن يكون الخف نفسه مباحا، يعني ما يكون مغصوبا ولا مسروقا وإنما يكون حلالا. طهارة عينهما يعني ما يجوز أن تمسح على خف نجس متنجس يعني أو جورب متنجس، لابد أن يكون طاهرا حتى تستطيع أن تمسح عليه. عدم وصفهما البشرة يعني ما يكون شفافا خفيفا رقيقا فيصف البشرة. شوفوا أنتم بعض الجوارب تكون الخف نادر يكون هذا، لكن الجورب يقع هذا الأمر أن يكون شفافا خفيفا حتى أن الماء ممكن يدخل، خاصة تشوفون جوارب النساء مثلا هذه الشفافة، أنت ما تدري هي لابسة جورب ولا مو لابسة جورب، من يعني خفته وشفافيته ما تدري هي لابسة ولا مو لابسة جورب، خاصة على لون البشرة مثلا أحيانا يأتي. طيب كذلك بعض جوارب الرجال الآن تشوفونهم خفيفة جدا، خاصة الجوارب الصيفية يكون خفيف جدا، على المذهب لا يجوز المسح عليه هذا الجورب الشفاف هذا، وإنما لابد أن يكون يعني سميكا. نعم.
أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: مدة المسح على الخفين، مدة المسح يوم وليلة للمقيم من الحدث بعد اللبس، وللمسافر سفرا مباحا 3 أيام بلياليهن.
نعم، مدة المسح عندنا مسافر وعندنا مقيم. سئلت عائشة رضي الله عنها عن مدة المسح على الخف، فقالت يعني في السفر، فقالت: سلوا عليا فإنه كثيرا ما كان يسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم. فسألوا عليا رضي الله عنه فقال: يوم وليلة المقيم وثلاثة أيام بلياليها المسافر. فهذه مدة المسح المقيم والمسافر، المقيم يوم وليلة، المسافر 3 أيام بلياليها. يعني بحسبتنا احنا الحين نقول المقيم 24 ساعة صحيح، المسافر 72 ساعة، فهذه مدة المسح بالنسبة للمقيم بالنسبة للمسافر. هنا ماذا قال المؤلف؟ قال: من الحدث بعد اللبس. عندنا 3 حالات للابس الخف أو الجورب، 3 حالات. إما أن نقول تبدأ المدة من اللبس، من أول ما يلبس الخف تبدأ حساب المدة. القول الثاني تبدأ المدة من الحدث، من الحدث يعني من انتقاض الوضوء، كونه ما جدد الوضوء هذه مشكلته، لكن حسب المدة من بداية تجديد، المفروض يجدد وضوءه أو في إمكانه تجديده، فيبدأون المدة من الحدث. القول الثالث تبدأ المدة من المسح، من أول ما يمسح. يفرق، يفرق. إذا قلنا من اللبس فلو واحد مثلا صلى أو توضأ لصلاة العصر ولبس الخف، مثلا توضأ لصلاة العصر ولبس الخف، يقوم بدأت المدة. هذا الذي يقول من؟ ماذا؟ من اللبس، خلاص بدأت المدة لك، صلاة العصر غدا آخر مسح لك، لأن بديت العصر. احنا نتكلم عن المقيم اليوم وليلة. الذي يقول من الحدث، افرض ما انتقض وضوءه إلا بعد صلاة العشاء، بعد صلاة العشاء انتقض، صلى المغرب على وضوء العصر وصلى العشاء، بعد صلاة العشاء قضى حاجته مثلا، انتقض وضوءه، قالوا بدأت المدة. إذن بدأت المدة عند الثاني متى؟ بعد صلاة العشاء. متى يمسح إذن؟ لصلاة العشاء من الغد، على قول أن تبدأ المدة من المسح. صلى العشاء ونام بجوربه أو بخفه واستيقظ الفجر ومسح، فمتى تنتهي مدته هذا؟ فجر اليوم الثاني يمسح. لماذا؟ لأن المدة تبدأ مع أول مسحة. واضح الفرق الآن؟ إذن إما أن تبدأ المدة مع اللبس، وإما أن تبدأ المدة مع الحدث، وإما أن تبدأ المدة مع المسح مع اللبس مع الحدث مع المسح. المذهب تبدأ المدة مع الحدث لأن كان يمكنه أن يحمل، أن هو ما توضأ، هذا مشكلته أو هذا موضوعه. طيب، لكن المدة بدأت من الحدث، يعتبرون المدة تبدأ من الحدث. والقول الثاني أيضا في المذهب أنها تبدأ من المسح وليس من الحدث، وهذا الذي تميل إليه النفس والله أعلم. نعم.
ومن مسح في السفر ثم أقام أو في الحضر ثم سافر أو شك في ابتداء المسح لم يزد على مسح مقيم ويجب مسح أكثر.
طيب، عندنا الآن الإنسان إما أن يكون مقيما وإما أن يكون مسافرا، صحيح؟ طيب، واحد الإشكالية أين المسألة؟ المسألة أن مسح المقيم غير مسح المسافر. قلنا المقيم كم؟ يوم وليلة، المسافر 3 أيام بلياليها. أنا الآن لبست الخف ومسحت عليه، بدأت بالمسح، إذن وأنا في البلد بدأت المدة لي ولا ما بدأت؟ بدأت المدة لي. بعد 2 ساعة سافرت، علي خفي أو جوربي، خلاص مشيت بالسفر، السيارة الطيارة اللي يكون، المهم سافرت. طيب الآن أخذ حكم مسافر أو أخذ حكم مقيم؟ يعني هل لي 24 ساعة لأن أنا أصلا بديت وأنا بديت بالمسح وأنا مقيم؟ طيب، مسحت أول ما مسحت، مسحت وأنا في البلد وبعدين سافرت، فهل أخذ حكم المقيم أو الآن دخلت بالسفر فأخذ حكم المسافر؟ وضحت الصورة؟ نعم. الثاني، افرض أنت مسافر أصلا، أنت مسافر وبدأت بالمسح وأنت خارج البلد ثم رجعت إلى البلد، ثم رجعت إلى البلد، هل تستمر على مسح مسافر أو تمسح مسح مقيم؟ واضح؟ واضح الصورة؟ نعم. على المذهب يقول من مسح في السفر ثم أقام أو في الحضر ثم سافر أو شك في ابتداء المسح لم يزد على مسح مقيم، أخذ بالأحوط. في كلها يقول يعامل معاملة مقيم، يعني مسح وهو مقيم ثم سافر، لا أنت مقيم 24 ساعة، حتى لو أنت بالسفر تنزع الخف وتغسل قدمك. أنت مسافر ومسحت بداية في مسح مسافر ثم دخلت إلى البلد قبل أن تمر عليك 72 ساعة اللي 3 أيام بلياليها، أنت أيضا مقيم من باب الاحتياط. طيب يقول والله مو متأكد مقيم، مو متأكد كم مسحت، امسح مسح مقيم. واضح؟ فإذا إذا شك في ابتداء المدة عمل بالاحتياط، إذا شك مسافر أو مقيم عمل بالاحتياط وهو يوم وليلة للمقيم، يقول لأنه رخصة. واحتمال أنك يعني لك 3 أيام وخدت يوم وليلة ما ضرك شيء، غسلت قدمك، يعني صلاتك صحيحة بالإجماع. لكن الإشكالية فيما لو قلنا أن ما يجوز لك أن تمسح مسح مسافر لأنك أنت بدأت المسح وأنت مقيم، معناته أن وضوءك إيش؟ غير صحيح. فقال الاحتياط دائما نأخذ بالأحوط، فنعامله دائما معاملة مسح إيش؟ مقيم، له يوم وليلة. نعم.
ويجب مسح أكثر أعلى الخف لا أسفله ولا عقبه ولا يسن مسحهما.
نعم، الخف أو الجورب له أعلى وله أسفل وله عقب، صحيح؟ أعلاه وأسفله وعقبه اللي خلف الظهر، ما الذي يمسح؟ قال أعلاه. طيب كيف أمسح من أكثره؟ وكيف أعرف أكثره؟ على غلبة الظن، يعني ما يحتاج تدقق. إذا قالوا سيأتينا صفة المسح، تبلل يدك وتمسح أعلاه هكذا، تمر أصابعك على قدمك، هذا هو مسح أعلى الخف أو أعلى الجور، ما تمسح أسفله. لماذا؟ يقول لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أسفله، وجاء فيه حديث ضعيف لا يثبت، وإنما الحديث الصحيح فمسح على خفيه. وفي حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى من أعلى، ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح أعلى الخف. ليش قال هالكلام علي بن أبي طالب رضي الله عنه؟ قال لأن اللي تدوس عليه وتمشي عليه الأسفل، فلو كانت القضية قضية رأي يقول امسح اللي توسخ اللي تحت، امسح اللي تحت، لكن الدين مو بالرأي، الدين اتباع. أنا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح أعلى فأمسحوا أعلى، ولا يسن أن الإنسان يمسح أسفل الخف ولا العقب ظهر القدم، وإنما يمسح أعلى الخف كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. نعم.
أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: صفة المسح على الخفين. وصفة المسح أن يبل أصابع يديه ثم يمسح بهما من أصابع رجليه إلى ساقيهما، يمسح باليمنى اليمنى وباليسرى اليسرى.
نعم، صفة المسح أن يبل يديه بالماء ثم يمرها على قدمه، أعلى القدم من أطراف الأصابع إلى أن يشرع بالساق حتى يتأكد أنه مسح أكثر القدم. طيب، قال اليمنى اليمنى واليسرى اليسرى. لو مسح اليمنى باليسرى واليسرى باليمنى ما يضر، مثل غسل اليدين. كان تذكرون في الوضوء قلنا إذا غسل يده اليسرى قبل يده اليمنى ما يضر أن يغسل يده، من السنة التيامن، من السنة. وكذلك تقديم الرجل اليمنى على الرجل اليسرى أيضا من السنة. فلو مسح الرجل اليسرى قبل اليمنى ما يضر، لو مسح اليسرى باليمنى يعني الرجل اليسرى باليد اليمنى والرجل اليمنى باليد اليسرى أيضا ما يضر. وبعض أهل العلم اختار أن يمسح معا، يعني ما يمسح اليمنى بيده ثم يمسح اليسرى بيده اليسرى، قال لا، يمسحهما معا مرة واحدة. يمسح يعني الغسل يختلف، الغسل تغسل اليمنى ثم تغسل اليسرى، قال المسح الخف يختلف، لا يمسحان معا. لماذا؟ قال لأن في حديث المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه: فجئت لأنزع خفي فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. قالوا مسح عليهما أي إيش؟ معا معا، وليس ولم يقل مسح اليمنى ثم مسح اليسرى، قال مسح عليهما. فالظاهر أنه مسح عليهما جميعا. على كل حال الوضوء صحيح، مسح عليهما، مسح اليمنى ثم مسح اليسرى، مسح اليسرى ثم مسح اليمنى، مسح اليمنى بيده اليمنى واليسرى بيده اليسرى، مسح اليمنى بيده اليسرى واليسرى بيده اليمنى، كله جائز. يعني في النهاية الوضوء إيش؟ صحيح. نعم.
أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: مبطلات المسح على الخفين. ويبطل المسح ثلاثة أشياء.
المسح
أحسن الله إليك. ويبطل المسح ثلاثة أشياء: الأول وجوب الغسل، الثاني انقضاء المدة، الثالث ظهور بعض محل الفرض، وإذا بطل المسح بطل الوضوء.
نعم، يقول يبطل المسح ثلاثة أمور. يبطل المسح يعني ما يجوز لك تمسح على الخفين إذا كان يجب عليك الغسل، لأن المسح على الخفين في الطهارة الصغرى الحدث الأصغر، أما في الحدث الأكبر لابد أن تنزع الخفين وتغتسل وتغسل القدمين. إذا المسح الخفين رخصة في الوضوء وليس في الغسل، فإذا وجب عليك الغسل لزمك أن تنزع الخفين ولا يجوز لك أن تمسح عليهما. الأمر الثاني انقضاء المدة. ما هي المدة؟ قلنا المقيم يوم وليلة، المسافر ثلاثة أيام وليلة. فلو واحد مسح مثلا خلنا نقول اليوم العصر على الخف، إذا قلنا تبدأ المدة مع المسح، أو أحدث العصر على المذهب، مش المذهب أنه أحدث العصر بدأت مدة العصر، بكرة العصر يمسح. لو احتاج أن يتوضأ للمغرب يمسح، نقول لا ما يصير. لماذا؟ انتهت المدة. فلا يجوز له أن يمسح. إذن الأول الغسل، هنا لا يجوز له أن يمسح. الثاني انقضاء المدة. الثالث ظهور بعض محل الفرض، لأن الأصل بالخوف والجورب أن يغطي الفرض كله، يغطي الفرض كله اللي هي القدم من أطراف الأصابع إلى الكعب. لو فرضنا إنسان مسح على الخوف أو الجورب العصر، طيب، أو لبس العصر، مسح المغرب، بدت المدة متى؟ على قولين، عرفوا؟ المهم بدت المدة، خلنا نقول زين، بعد العشاء المدة انتهت ولا مستمرة؟ 24 ساعة قلنا، يعني إيش؟ مستمرة. نزع الجورب يبي يدهن رجله، ما انتقض وضوءه، بس نزع الجورب يدهن، أو نزع الجورب في رمل داخل رجله يبي يخرج التراب هذا، أو نزع الجورب يشوف أصابعه بقرض أظافره طيب فنزع. يقول مجرد نزع الجورب سواء نزعته كله أو نزعت نصفه، المهم أنه ظهر شيء من القدم التي يغطيها الجورب اللي مسحت أنت لأجله، يقول خلاص ما يصير تمسح، ما يصير تمسح، لأنه بنزعك الجورب كله، الجورب كله أو بنزع بعضه بخروج جزء من القدم خلاص مالك ليس لك الحق أن تمسح عليه، بطل المسح. قال وإذا بطل المسح بطل الوضوء، لأن على المذهب أن نزع الخف ينقض الوضوء، نزع الخف، لأن أنت إذا نزعت ظلت الرجل إيش لم تغسل، لم تغسل، فيقول إذا بطل المسح بطل الوضوء. والقول الثاني أنه لا يبطل الوضوء إلا بناقضه، اختيار ابن تيمية رحمه الله تعالى، أنه لا ينتقض الوضوء. نعم ما تمسح بس ما ينتقض الوضوء، ما تمسح عليه مرة ثانية، لكن الوضوء لا ينتقض إلا بناقض من نواقض الوضوء. ذكرونا بنواقض الوضوء، شوف الحج نساكم ولا شيء، يلا نواقض الوضوء، الحدث، الأكل لحم الجزور، النوم العميق مستغرق، حتى لو مختلف فيها ما في مشكلة خذ راحتكم، زوال العقل منها النوم العميق، المهم زوال يدخل تفاهموا بينكم، أكل لحم الجزور، ما يوجب الغسل نزول المني، لمس المرأة الأجنبية بشهوة، ها بشهوة، مس الفرج. طيب إذن شيخ سنتين يقول لا ينتقض الوضوء إلا بناقض من نواقض الوضوء، لا ينتقض بمجرد نزعي الخف من باب أولى انتهاء المدة. نعم
أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: باب الجبيرة. تعريف الجبيرة: هي أخشاب ونحوها تشد على الكسر، أو دواء يوضع على الجرح.
نعم، والجبيرة يدخل فيها الآن الجبس والجبيرة المعروفة واللفاف واللزاق، كل هذه الأشياء التي يعني علاجات تكون لهذه الأعضاء، اليد أو الرجل أو غيرها من اللي هي الأعضاء الوضوء، هذه تسمى جبيرة، وحتى على غير أعضاء الوضوء. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: حكم المسح على الجبيرة. لصاحب الجبيرة ثلاث حالات: الحالة الأولى إن وضعها على طهارة ولم تتجاوز محل الحاجة، غسل الصحيح ومسح عليها بالماء وأجزأ.
نعم، هذه الحالة الأولى للجبيرة، أن يلبسها على طهارة، يعني إنسان مثلا كسرت يده أو رجله، أو جرحت يده أو رجله يحتاج أن يلفها بلفاف أو شيء كذي، المهم يحتاج جبيرة، يحتاج إلى جبيرة، فقال قبل أن هذا أبى أتوضأ، فتوضأ وضوءه للصلاة. طيب توضأ وضوء، إذن ثم قال يلا الآن ركبوا الجبس أو اللفاف أو اللزاق اللي هو الجبيرة التي توضع على اليد، فهنا هذا احتاط لأمره، فيكون لبس الجبيرة على شنو؟ على طهارة، توضي وضوء كامل، وضوء كامل للصلاة ثم لبس الجبيرة. لكن هذا قليل، لكن هذا ممكن يحدث الكسور الداخلية، لكن الجروح والكسور حار بحار، أوضح ولا لا؟ إلا إذا كان هو على وضوء أصلا أمره سهل جدا. إذا الحالة الأولى أن يلبس الجبيرة وهو على طهارة كاملة، على طهارة كاملة ثم لبس الجبيرة. قال ولم تتجاوز محل الحاجة، لم تتجاوز محل الحاجة. كيف لم تتجاوز محل الحاجة؟ الآن يعني الجبيرة مثلا الحاجة هنا في الكف مثلا، فإذا يبون يحطون جبيرة لازم يخلون شيء يحطونها على يعني الساعد، أول الساعد أساس تمسك مع الأصابع تثبت هنا. الطبيب خذ راحته حطها إلى هنا مثلا، إلى نصف الساعد مثلا، فنقول هذا الجزء هذا اللي هو 30 سنتي أو أقل أو كذا شنو حاجته؟ قال ما له حاجة، ليش متصل هني؟ واضح ولا لا؟ إذن لازم هو يقول حق الطبيب يكون شنو؟ بس محل الحاجة، بس محل الحاجة. شوف لفاف مثلا بيلف لفاف على يده نفس الشيء، لف هذا الحاجة هنا مثلا عند الرزق مثلا لف الرزق وخلصنا. يلا لهني ليش لهني؟ قال شكله مو حلو. شنو شكله مو حلو؟ هو خذ الحاجة. فلا يضع الجبيرة إلا على محل الحاجة فقط. فإذا وضعها على محل الحاجة ولم يزد على ذلك طيب قال غسل الصحيح ومسح عليها بالماء وأجزاء. يعني إذا فعل ذلك يعني كما قلنا الآن وضع الجبيرة إلى هنا مثلا إلى ها إلى أول الساعد هنا وضع الجبيرة خلاص. طيب ماذا أفعل الآن؟ قال الآن ما الذي يظهر من يدك؟ لأن اليد تغسل في الوضوء. ما الذي يظهر من يدك؟ قال هذا كله يغسل. هذا كله يغسل. ما الذي قال أصابعي تغسل الأصابع. ما الذي هو مغطى؟ نصف الإصبع مثل الإبهام والكف وظهر الكف وشيء من الساعد. نقول هذا المغطى يمسح كله. يمسح كله. إذن المكشوف يغسل والمغطى بالجبيرة يمسح. وضحت؟ إذن هذا متى؟ هذا إذا لبست على طهارة ولم تتجاوز محل الحاجة. نعم.
الحالة الثانية إن وضعها على غير طهارة وخاف بنزعها الضرر غسل الصحيحة وتيمم لها ولا مسح.
نعم. إذا وضعها على غير طهارة حادث مثلا سيارة أو سقط من مكان المهم على طول الطبيب وجبرها على طول هو على غير طهارة وعلى غير وضوء مو توضي وجبرها الطبيب هذا ما يقدر ينزعها لأن فيه ضرر عليه لا يستطيع أن ينزعها. طيب ماذا يفعل؟ قال يغسل المكشوف. يغسل المكشوف. طيب وغير المكشوف هذا المغطى هل يمسح عليه؟ قال لا ما يمسح. ليش؟ لأنه مو لابس على طهارة أصلا. هو يقول ما لابسه على طهارة اللي هي الجبيرة. طيب ماذا يصنع؟ قال يتيمم. يتيمم لما غطي من العضو سواء كانت اليد الرجل الرأس الوجه أي مكان. طيب المكان المغطى على غير طهارة ما كان على طهارة يغطي فهذا يتيمم له ولا يمسح عليها. نعم.
الحالة الثالثة إن وضعها على طهارة وتجاوزت محل الحاجة غسل الصحيح ومسح عليها وتيمم للزائد.
نعم. إذا كانت الجبيرة وضعها على طهارة لكن تجاوزت محل الفرض اللي قلنا قبل قليل تعدى تجاوز محل الفرض ولا يقدر يشيله اللي هو هذا الزائد جبس مثلا ما يقدر يشيله شو أسوي؟ نقول أنت لابس على طهارة. قال نعم. إن المكشوف من اليد اغسله انتهينا غسلناه. وبعد الجبيرة اللي لبستها على طهارة امسح عليها لأنه يجوز لك ذلك لأنك لبستها على طهارة تمسحها كلها. طيب وبعد عندنا مشكلة معك شني الزائد هذا يا أنك تشيله يا أنك تروح للطبيب يقول شيل الزائد هذا اللي ما أقدر يعني ما له داعي زين. طيب وإذا ما شلته تتيمم لهذا الزائد. واضح؟ فجمع إيش؟ وضوءا ومسحا غسلا ومسحا وتيمما. لماذا؟ لأنه لبسها على طهارة لكن مشكلته أنه إيش؟ تجاوز محل الحاجة. تجاوز محل الحاجة. نعم.
أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله مبطلات المسح على الجبيرة اثنان: الأول زوالها عن موضعها، الثاني برؤها.
نعم. زوالها عن موضعها إذا تحركت الجبيرة وكشفت المكان اللي أصلا يعني وضعت لأجله خلاص ما يجوز تمسح عليها. الشيء الثاني إذا طابت يدك بعد شحق حط جبيرة لا تعودت عليها والله شنو تعودت عليها شيلها لأن هذه اليد يجب أن تغسل. إذا برئت اليد شوفي الإنسان ليس له أن يبقي الجبيرة بل عليه أن يزيلها مباشرة. طيب الآن هذه الجبيرة عندنا إذا الجبيرة وعندنا الخف ما الفرق بينهما؟ الفرق بين الجبيرة والخف نسمع منكم يلا ما اللي قريته الحين سمعته عن الخف وعن الجبيرة ما هي الفروق التي بين الخف وبين الجبيرة؟ تفضل. الغسل الجبيرة يمسح عليه حتى في الغسل، في الغسل يمسح عليه، أما الخف الحدث الأصغر فقط. إذا الجبيرة للحدثين الأصغر والأكبر، بينما الخف الحدث الأصغر. من يسجل؟ يسجل لي عشان ما ننسى اللي قلنا. عندك؟ يلا سجل. واحد، إذن الجبيرة للحدثين الأصغر والأكبر، بينما الخف للحدث الأصغر. نعم. شلون؟ لين تطيب. نعم، الخف محدد بوقت، إما يوم وليلة للمقيم، وإما ثلاثة أيام بلياليها للمسافر. بينما الجبيرة ممكن تأخذ أسبوع شهر، ماكو مشكلة. زين، مفتوح الوقت، مفتوح بالنسبة لي إلى أن يبرأ أو تسقط. زين، ممتاز، ثبت. زين، ثالث تفضل. نعم، الخف رخصة، المسح الخف قلنا إيش؟ رخصة. بينما المسح الجبيرة عزيمة، يقول أهل العلم عزيمة، يعني ينبغي لك أن تفعل ذلك، لأن الجبيرة تحتاجها، لأن في جرح في كذا، فتحتاج. أما الخف رخصة، تبي تمسح متى يعني، بتلبس الخف متلابسه كيفك. الجبيرة إيش؟ لا، عزيمة، حط الجبيرة علاج، هذا تداووا يا عباد الله، تداووا. زين، هذه رخصة وهذه عزيمة، مو عزيمة غدا، عزيمة يعني يعزم عليك أن تفعل هذا. ها، تبهوا، تفضل. نعم، الخف يشترط لبسه على طهارة، بينما الجبيرة لا يشترط، ويستعاض عنها بشنو؟ بالتيمم. هذول لا، لمن لبسه على غير طهارة. إذن يشترط طهارة كاملة في الخف، بينما لا يشترط في الجبيرة. بعد، ها بعد، تفضل. الخف لا يتيمم، لبعض الجبيرة يتيمم، لا الجبيرة ما يتيمم. نعم، الجبيرة تمسح جميعها، بينما الخف أعلاه، الخف يمسح أعلاه، بينما الجبيرة تمسح كلها. طيب بعد، تحوم حول الإجابة، أنت تحوم حول الإجابة. الخف وين يكون؟ والجبيرة في أي مكان، واضح ولا لا؟ الخف محله القدم، بينما الجبيرة ممكن في الرأس، ممكن في القدم، ممكن في اليد، ممكن في الساعد، ما لها مكان محدد حسب الإصابة. واضح عدل أبو أحمد؟ أي نعم، واضح. إذن الخف له مكان محدد وهو القدم، بينما الجبيرة ليس لها مكان محدد. إيش جمعت عندنا صالح؟ ست ما شاء الله، يلا قولهم. الجبيرة للحدثين الأصغر والأكبر، بينما الخف للأصغر. إيه؟ اللي هو الخف محدد بوقت، يوم وليل المقيم، ثلاثة أيام بالليل المسافر، والجبيرة غير محدد الوقت لين يشفى. المسح على الخف رخصة، بينما المسح على الجبيرة عزيمة. الخف يشترط لبسه على طهارة، بينما الجبيرة لا يشترط. الجبيرة تمسح كلها فوق وتحت، بينما الخف يمسح أعلاه فقط. السادس، الخف بالقدم، والجبيرة بحسب الحاجة. الخف بالقدم، بينما الجبيرة بحسب الحاجة. نعم، هذا هو المدة، ما في مدة، مفتوحة مدتها، مفتوحة. نعم، سب.
أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: باب الغسل. تعريف الغسل لغة: إسالة الماء على الشيء، وشرعا: استعمال ماء طهور مباح في جميع البدن على وجه مخصوص.
واضح إن شاء الله. نعم،
موجباته سبعة. الأول: انتقال المني من محله وإن لم يخرج.
نعم، مجرد تحرك المني في الجسم يوجب الغسل على مذهب أحمد، بينما مذهب الشافعي لا، خروج المني، يقول الماء من الماء، يعني لابد أن يخرج المني من الجسم. الحنابل عندهم لا، حتى لو تحرك في الجسم يجب الغسل. أحيانا الإنسان ممكن يريد المني أن يخرج فيمسك ذكره يمنع خروج المني، عند الحنابل حتى لو منع دامنا تحرك من مكانه يجب الغسل. نعم.
الثاني خروج المني من مخرجه بلذة ولو دما ما لم يكن من نائم ونحوه.
نعم، خروج المني من مخرجه بلذة، يشترطون اللذة، يشترطون اللذة أن يخرج. لو خرج المني مثلا مريض، مثلا عنده سلس مني مريض، أو بقايا مني مثلا بعد اغتسل ثم خرج بقايا مني، لا يلزم الغسل، وإنما يلزم الغسل بخروجه بلذة متدفقا، يعني على خروج المني أن يخرج بلذة متدفقا. قال ولو دما، ولو كان المني لونه أحمر مثل الدم، في بعض الناس يعني منيه يصير مثل الحمر الدم. طيب، قال ما لم يكن من نائم ونحوه، لأن النائم ما يذكر لذة، يمكن يذكر أنه متهاوش مثلا في الحلم، في الحلم لعب مباراة، أو بالمنام رأى أنه يلعب مباراة، لكن لقى نفسه مبلل. طيب مني، قل ما أذكر، مو لازم تذكر، ما في لذة، مو لازم اللذة. الماء من الماء، في ماء مني حتى لو لم يكن لذة، حتى لو لم تذكر يلزم الغسل. نعم.
الثالث تغييب الحشفة الأصلية في فرج أصلي بلا حائل ولو دبرا لميت أو بهيمة أو طير، لكن لا يجب الغسل إلا على ابن عشر وبنت تسع.
نعم، تغييب الحشفة يعني هو الجماع، يقصد الجماع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وفي زيادة وإن لم ينزل. فالجماع في حد ذاته يوجب الغسل، هناك نزول المني، لا حتى لو جامع ولم ينزل أيضا يجب عليه الغسل. وكان في أول الأمر يعني أيام الرسول صلى الله عليه وسلم أنه إذا جامع زوجته ولم ينزل يكفيه الوضوء، ثم نسخ هذا الحكم في زمن النبي أيضا صلى الله عليه وسلم، فقال إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهد فقد وجب الغسل وإن لم ينزل. نعم. قال في فرج أصلي بلا حائل، ليش قال في فرج أصلي؟ لأن لو كان الفرج غير أصلي مثلا فرج مقطوع مثلا أخذوا يعني هذا الشواذ يسوون مثل هذه الأشياء، طيب هذا ما في غسل، أو صورة مثلا فرج صورة ما في غسل، هذا صج خبال وشذوذ وكذا، بس نحن نتكلم عن مسألة يعني شرعية، هل يجب عليه غسل أو لا يجب عليه غسل. قال بلا حائل، بلا حائل، إذا كان بحائل لا يجب عليه الغسل، إذا كان بحائل لا يجب عليه الغسل، ما دخله في الفرج. ولو دبرا لميت، يعني في ناس أيضا شواذ والعياذ بالله يجي جامع الميت والعياذ بالله، امرأة ميتة يجي جامعها والعياذ بالله، في ناس شواذ، فهم يعطيك الأحكام الشرعية حتى لو كانت هذه أشياء شاذة ولا كذا، لكن يعطيك الحكم رحمه الله تبارك وتعالى. أو بهيمة أو طير، في ناس أيضا تفعل الفاحشة في البهيمة، في ناس شاذين، يقول أيضا فيها غسل حتى لو أتى بهيمة، هو طبعا إذا أتى بهيمة يقتل، من أتى بهيمة فاقتلوه. طيب، لكن إحنا نتكلم، هو ما يتكلم لك عن حرام وحلال، لكن يتكلم لك عن أحكام الغسل، واضح الصورة إن شاء الله تعالى، مو معنى هذا أنه يقول لك حلال أن الرجل يأتي البهيمة أو الطير. لكن لا يجب الغسل إلا على ابن عشر أو بنت تسع، لأن هذا غير مكلف أصلا ولا يجامع مثله. فلو فرضنا أن صبي عمره 8 سنين مثلا جامع مثلا، ما عليه غسل، ليش؟ أنا ما هو مكلف هذا ولا ومثله لا، لكن 10 سنين ممكن يبلغ ابن 10 سنين، وكذلك بنت 9 سنين. نعم.
الرابع إسلام كافر ولو مرتدا.
نعم، إسلام كافر ولو مرتدا، يعني إذا كان كافرا أصليا، يهوديا نصرانيا مجوسيا هندوسيا بوذيا أي شيء، ودخل في الإسلام، فهذا عليه الغسل، يجب عليه الغسل على المذهب، يجب عليه الغسل. القول الآخر لبعض أهل العلم أنه ما يجب الغسل، لكن المذهب يجب الغسل. طيب لو واحد مسلم ارتد وبعدين تاب ورجع للإسلام أيضا يجب عليه الغسل. نعم.
الخامس خروج دم الحيض. السادس خروج دم النفاس.
نعم، الحيض والنفاس حكمهما واحد غالبا، فإذا خرج دم الحيض من المرأة خلاص وجب الغسل، لكن في الذمة إذا طهرت من الحيض، لكن خروج دم الحيض معناته يجب عليك الغسل الحين، قلت لا لما تطهرين من الحيض، لكن خروج دم الحيض معناته صار الغسل في ذمتك. كذلك الأمر بالنسبة للنفاس، خروج دم النفاس، لو امرأة ولدت بدون ما يخرج دم القيصرية الآن قيصرة ما يأخذ الدم من الفرج، يفتحون البطن يطلعون، هذه ما عليها غسل، ما عليها غسل وعليه وليس عليها نفاس. طيب لكن إذا خرج من مخرج العادي، طيب الولد، فهنا إذا خرج معه الدم وهذا هو الغالب في الأصل أن يخرج، لكن لو فرض أن ولد ولد وما طلعت ولا انقطع الدم ما عليه غسل، لأن الغسل مرتبط بالدم، الغسل مرتبط بالدم، فخروج دم الحيض، خروج دم النفاس معناته في غسل في الذمة، متى طهرت من حيضها أو طهرت من نفاسها يجب عليها الغسل. نعم.
السابع، الموت تعبدا غير شهيد ومقتول ظلمة.
الموت يعني الميت يجب الغسل لك، مو عليه، على المسلمين الذين حضروا موته يكون عليهم فرض كفاية، إن يجب عليكم أن تغسلوه، يجب عليكم أن هو الواجب ليس عليه هو وإنما على باقي المسلمين الذين حضروا وفاته أنه يجب أن يغسل هذا الميت. غير شهيد، الشهيد لا يجب تغسيله، الشهيد لا يجب تغسيله، لا يغسل شيء، المحرم يغسل لكن يكفن في إحرامه، يكفن في إحرامه، لكن الشهيد لا يغسل ولا يكفن إلا في ثيابه، يدفن في ثيابه التي استشهد فيها، ولا يغسل الشهيد، لا يغسل لأن يبقى الدم، لأنه يأتي يوم القيامة يعني اللون لون الدم والريح ريح المسك، شرف الدم الذي خرج منه في سبيل الله تبارك وتعالى، فلا يغسل الشهيد. المؤلف هنا زاد والمقتول مظلوما، هذا في المذهب قولان، قول في المذهب أن المقتول مظلوما يعني أنه شهيد، المقتول مظلوما يعتبرون شهيدا، من هذا قال لا يغسل، والصحيح أنه يغسل، قول الثاني في المذهب أنه يغسل وهو الصحيح أنه يغسل ولو مات مظلوما. نقف هنا إن شاء الله تعالى، والله أعلم، صلى الله وسلم. يقول عندما أتوضأ بعد أن أغسل القدم اليمنى أمسحه من الماء ثم أغسل القدم اليسرى، إيه ما في بأس، اللي هو هذا يتكلمون فيه في الموالاة، مضى بنا لما تكلمنا عن شروط صحة الوضوء، قلنا الموالاة أن لا يفرق بين الأعضاء، وبعضهم يعبر عن الموالاة بقوله قبل أن تنشف رجله اليمنى أو قبل أن ينشف العضو الذي قبله، يقصدون مدة إلى أن ينشف، لكن إذا نشفته أنت ما في مدة، هم إنما يعبرون عن هذا بنشفان العضو، يعني جلست مدة يلا غسلت العضو اللي به بعد، أما أن تنشفه أنت بنفسك ما فيها شيء إن شاء الله تعالى. المسح على الجوارب النسائية، والله هناك من أهل العلم من يفتي بجواز ذلك، ولكن الأحوط إذا كانت هذه شفافة جدا الأحوط أن لا يمسح عليها، لكن ما أقدر أقول، طالما أنه يسمى جورب، هذا كلام شيخنا رحمه الله، طالما أنه يسمى جورب في عرف الناس فهو جورب يجوز المسح عليه، لكن الأحوط على قول جماهير أهل العلم أنه لا يمسح على هذه الجوارب، والله أعلم. إذا بطل المسح لسبب ما هل يفسد الوضوء وبالتالي الصلاة؟ نعم، إذا بطل المسح بطل الوضوء وبالتالي بطلت الصلاة. تعال، إذا بطل المسح هل يجب غسل القدمين فقط أم يجب إعادة الوضوء؟ لا، على المذهب إعادة الوضوء، هناك قول لبعض أهل العلم أنه يغسل القدمين إذا نزع الخفين وبالمدة أنه يكفيه غسل القدمين، ولكن على المذهب لا، يبطل الوضوء في العمل. في المدة، هو في المدة ما في بس، ما في بس، ما في بس، يجوز المسح عليه ولو لم يكن مشقة، قلنا رخصة، قلنا رخصة يجوز له، يقول واحد يعني لبس الجورب على طهارة وهو ما عنده مشكلة أنه ينزع وقت الوضوء، نقول لا يلزمه، لا يلزمه، رخصة لا يلزمه. في حال حدث قطع في الخف أو الجورب، قطع ولا خرق يقصد، ما أدري إيش يقصد بالقطع، الخروق الظاهر، إيه الخروق في الجورب، إذا كان الخرق يسيرا فيمسح عليه ما في مانع إن شاء الله تعالى أبدا، لكن إذا كانت الخروق كثيرة بحيث إن كنك لابس كنك ملابس هذا ما يمسح عليه، أما الخروق اليسيرة لا بأس إن شاء الله المسح عليها. وسفيان الثوري لما سئل عن المسح على الخفين أو الجوارب إذا كانت مخرقة قال وهل كانت خفاف أصحاب رسول الله إلا مخرقة، وفي يعني غزوة غزوة أظن ذات الرقاع أظن أن مسحوا على التساخين يعني يلفون خرق على الرجل مو جوارب يلفون خرق من الحر الشمس وما عندهم جوارب ويمسحون عليه. لا تقيس يعني هذه مسائل لا تقيس على الخليج على الكويت على كذا. عندنا خير الحمد لله بدال الجورب 10 الواحد يمكن ينزع الجورب لأن فيه نقطة فاتي وعنده خير وهذا يقطع وكذا. لا في دول للحين ما عندهم جوارب ولا يعرفونها ولا بالنادر وين يحصل له جورب وين يحصل له كذا. فهذه أحكام عامة للجميع. هل ممكن إعادة مسألة التيمم في الجبيرة؟ قلنا الجبيرة إما أن تلبس على طهارة وإما أن تلبس على غير طهارة وإما أن تلبس على قدر الحاجة وإما أن تلبس زيادة على قدر الحاجة. إذا لبست على طهارة وكانت على قدر الحاجة يمسح عليها أمورها طيبة. إذا لبست على طهارة وزيادة على قدر الحاجة فإنه يغسل المكشوف ويمسح هذا ويتيمم للزائد. إذا لبست على غير طهارة لا تمسح وإنما يتيمم لها. يقول حكم القزع وقد انتشر عند الكبار والصغار. القزع محرم. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع وقال خذه كله أو دعه كله. القزع هو أخذ بعض الشعر وتركه بعضه لا يجوز محرم القزع. يعني فعلا أنا ألاحظ هذا أنه بدأ يعني بعض كثير من الناس يتساهل في هذه المسألة وبعضهم كبار في السن يتعاطون هذا القزع وهو حلق الشعر وترك بعضه يعني كأنه مقرع يعني من تحت وبس يخلي فروة الرأس أو فروة وزيادة شوي أو كذا كله لا يجوز. فالناس تتقي الله تبارك وتعالى في هذا. هل يجوز للبائع المتناهي يصلي عند بضاعته ويترك الجماعة؟ نعم. يقول أهل العلم إذا خشي الإنسان على بضاعته أو ماله أو كذا هذه من الأمور التي يباح معها ترك الصلاة في المسجد. الأمور التي يباح معها ترك الصلاة لكن يحرص أن يصلي جماعة لو ما باع ثاني أو ينتظر أحد من اللي يشترون مثلا يقول تعال صل معاي أو كذا. نعم. ما معنى فتنة الممات؟ فتنة الممات والعلم عند الله تبارك وتعالى هي سؤال منكر ونكير. من ربك؟ ما دينك؟ ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ هذه فتنة الممات وهي آخر فتنة يعيشها الإنسان. أعظم دعاء للاستغفار هو دعاء الاستغفار المشهور اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك. هذا أعظم دعاء الاستغفار. في بعض القرى التربة صخرية لا تحضر أو لا تحفر بالسهل فهل يجوز دفن الميت في غرفة فوق الأرض؟ لا لا يجوز. يبحث عن أرض غير صخرية يعني مو كل البلد صخرية يعني شلون يشربون الماء شلون كذا ولو بعيد يدفنونه ولو بعيدا. إذا كانت الأرض لا يمكن حفرها يبتعدون مكانا قريبا ويجعلون مقبرة في السهول أي أحد يموت ينزلونه في السهل ويدفنونه لا ما يدفنون ما يحطون غرف. لا أستطيع التصدق إلا بمئة فلس أو ربع دينار فهل أجر الصدقة عندي أقل من غيري؟ لا أبدا وإنما بحسب ما عندك من الصدق مع الله تبارك وتعالى وبحسب ما تملك. لأن جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم درهم سبق 100,000 درهم. يعني أنت إذا تصدقت 100 فلس ولا تملك إلا ربع دينار فأنت تصدقت بثلثي مالك تقريبا. بينما اللي تصدق 100 دينار وعنده 1,000 تصدق بعشر ماله أنت تصدقت أكثر منه. فهي القضية بركة يبارك الله تبارك وتعالى ويتقبلها جل وعلا. هل يجوز أخذ دواء لتكوين حليب في صدر المرأة تريد أن تتبنى يتيما؟ هذه مسألة خلاف بين الحنابلة وغيرهم. الحنابلة يشترطون في الرضاع أن يكون من حليب ثابع عن حمل أو لبن ثابع عن حمل يعني لابد تكون والدة وهذا الحليب هو الذي يعني يحرم. والصحيح أن ما في دليل على هذا ما في دليل على هذا. أي حليب يخرج من المرأة ويكون يعني طعاما للمرضع فإنه يحرم حتى لو لم يكن ثابعا حمل سواء عن طريق أدوية حبوب طلع من نفسه هكذا أي رضاع محرم إن شاء الله تعالى. هل يلزم الزوج بتكاليف حج فريضة زوجته أو عياله؟ لا يلزم، لا يلزم، بس هي عليها، هي حجها عليها، هي يبي يحججها من فلوسه جزاه الله خير، لكن لا يلزم، ليس من يعني الواجب عليه أكل وشرب وسكن، لكن الحج والتمريض وهذا ما هو واجب عليه، لكن جزاه الله خير إذا سواه جزاه الله خير. بخصوص قصر الصلاة في السفر، أنا عندي حلال في السعودية أجلس أقل من 3 أيام، هل يحق لي القصر مع أنه لا يوجد مشقة، وأيهما أفضل؟ الأفضل قصر بدون جمع، الأفضل قصر بدون جمع، وإن جمعت لا بأس إن شاء الله. حكم من سب النبي ثم تاب. يقول أهل العلم سب النبي فيه حقان، حق لله وحق للنبي. حق الله جل وعلا قد يعني جعل التوبة مسقطة لهذا الحق، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا يغفر الله تبارك وتعالى أبدا، لكن سب النبي حق للنبي نفسه، إذا كان في حياته هو له الحق أن يتنازل عن عقوبة من سبه أو لا يتنازل. بعد مماته اختلف أهل العلم، بعضهم قال يسقط كذلك حق النبي ليكون مرتبطا بحق الله تبارك وتعالى، بعضهم قال لا يسقط. وابن تيمية له رسالة في هذا الباب، صار المسلول على شاتم الرسول، واختار أنه لا يسقط حق النبي، أنه يقتل على كل حال، لأنه من يقول أن النبي سامحه صلى الله عليه وسلم، وليس لنا حق نحن أن نسامحه. أما قضية الله غفر له ولا ما غفر، هذا بينه وبين الله، إحنا ما ندري أيضا، هذا غيبي، أمر غيبي، وإنما هذا حق للنبي فنحاسبه عليه. نعم، مثل ما لو قذف أحد الصحابة مثلا أو شيء، فكذلك يجلد حد القذف، مع أن الصحابي ميت من زمان وكذا، لكن يجلد حد القذف. نعم، هل يعتبر الحشيش خمرا أو يقاس عليه في التحريم؟ لا، الحشيش من باب أنه ما خامر العقل، ما خامر العقل حرم، سواء كان مشروبا مأكولا مطعوما كلها حرام، فالحشيش من هذا الباب أنه يزيل العقل، يخامر العقل، فأنه يحرم من هذا الباب. يقول إذا كان أخي لا يصلي إلا قليلا ولم تنفع معه النصيحة، فما الواجب؟ استمر بالنصيحة، استمر بالنصيحة والدعاء له في ظهر الغيب أن الله يهديه سبحانه وتعالى، وناصحه بالحسنة، يعني مو دائما يعني تعال تهاوش وتصرخ عليه وكذا، لا تعال مش معي المسجد، خاصة تقول يصلي أحيانا، والهادي الله سبحانه وتعالى. هل يجوز المس على العمامة التي يلبسونها في الإمارات وعمان، أو العمامة التي لا تشبه عمامة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا، قطر يجوز، عمان وهذا ما يجوز، الإمارات ايش معنى قطر ولا باب يعني المثال هذا اي الاصل، الاصل في المسعى العمامة مر بنا، لكن على كل حال المسعى العمامة اذا كان في نزعها مشقة، إذا كان في نزعها مشقة تعب، أما الغترة هذه ما في نزعها مشقة فلا يجوز المس عليها. كذلك حجاب المرأة الآن، حجاب اللي تلبسه النساء عادة، هذا ما في مشقة في نزعه فلا يجوز. لكن الخمار التي تلف، الذي تلفه المرأة وتعقيده، هذا في مشقة في نزعه، فكل ما كان في نزعه مشقة فإنه يجوز المس عليه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.